Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
April is the month of the military child. Come celebrate at the National Museum of the United States Army, where they tell the story of Army children all year long. Their Growing Up Army exhibit features Army kids sharing their adventures about Army life, and their Bratz to Boots interactive introduces visitors to kids who grew up in Army families and chose to serve as soldiers too. Come celebrate Army kids at the National Army Museum, just off I-95 in Alexandria, Virginia. Plan your free visit at usarmymuseum.org.
صوت. اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست حرر، معاكم بسنت سمهوت من فريق صوت. الحقيقة حلقة النهاردة خاصة. للي ما يعرفش، صوت هي جزء من شبكة فبراير، ودي شبكة بتضم كذا مؤسسة للإعلام البديل. قررنا نشتغل سوا على ملف نسوي مشترك، والحلقة دي هي جزء من مساهمتنا في الملف. في مجال الإعلام والصحافة كتير جداً ما بتواجهنا قضايا حساسة، بالذات في المواضيع اللي بتناقش النسوية في العموم، أو قضايا معينة منها العنف الجسدي والمعنوي وغيرهم. حبينا نقف هنا ونعمل إعادة تقييم لدور الصحافة والإعلام في تغطية المواضيع دي تحديداً. هي إيه مسؤوليتنا كإعلاميين تجاه النساء اللي بنغطي أخبارهم، بالذات الناجيات وضحايا العنف؟ وعشان نقدر نناقش الموضوع باستفاضة، معانا النهاردة من الاستوديو معايا في مصر الدكتورة سارة الرشاني، أستاذة مساعدة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. أهلاً بيك.
شكراً بسام.
ومعانا كمان من لبنان سارة قدورة، ناشطة نسوية ومنشئة قناة حكي نسوي على السوشيال ميديا. أهلا بيكي.
أهلا فيكم.
أنا عارفة أنه إحنا معنا سارة الرشاني وسارة قدورة، سارة وسارة يمكن ما بقاش أسهل حاجة، وأنتوا الاثنين كمان من لبنان، بس يعني إن شاء الله مستمعينا هيتعودوا على صوتكم من الأول، وهبقى بحاول أساعد في الموضوع ده على قد ما أقدر. عشان نبدأ الموضوع حابة أبتدي بشكل يعني أبتدي من عدسة خارجية ومن أول موضوع خالص. أنا عارفة كمان دكتورة سارة حيك بتدي كورس في الجامعة الأمريكية عن أخلاقيات الصحافة، فكنت حابة أسألك الأول، بتحسي إيه هي أهم صفات أو سمات الصحفي اللي المفروض يتحلى بيها أو ما يستغناش عنها أبداً في شغله؟
أوكي، فإذن شكراً على الاستضافة. ويعني من ميزات الصحفي اللي بنتمنى أنه تلميذنا تكون موجودة عندهم هي العمل المهني والرصانة بالعمل والمثابرة على الخبر. فهون يمكن من أهم الميزات اللي نتمنى أنه يحظوا بها.
وهل يعني المثابرة على الخبر على بأي ثمن؟ ولا يعني هل في مبادئ معينة ممكن تحكم الصحفي في التغطية؟
لا طبعاً، نعطي نحن بهذا المقرر نعطي case studies كثيرة، وبكون أوقات فيها المعضلة اللي بيواجهها الصحفي، ما هي الحدود يمكن ما مش مفروض منهم يتخطوها، على حسب الموضوع طبعا.
طيب، وسارة قدورة بتحسي إنه في حاجة في التغطية لازم الصحفي أو الإعلامي في المطلق يتحلى بيها كأخلاق أو مبادئ؟
أيوة، لأنه بشكل عام اليوم صار الكل بيستخدم وسائل النوع الاجتماعي بشكل أو بآخر لتغطية أمور مختلفة وإعطاء آراء مختلفة، وبالتالي الكل صار يعتبر حاله إعلامي أو صحافي بشكل أو آخر. فلهيك الأشخاص يلي بيلتزموا هاي المهنة المفروض يكون في شيء عم بميز الشغل تبعهم، إن كان من ناحية المصداقية، التدقيق بالأخبار، وكمان الابتعاد عن الإثارة أو أسلوب الإثارة بتغطية أمور مختلفة، وكمان اعتماد نوع من التحقيق لما نكون عم ننقل أخبار أو عم نركز على أخبار معينة، ليكون في فرق بشكل عام بين شو العالم عم تكتب على السوشيال ميديا والصحافي شو قادر يقدم محتوى.
وطبعا ده يعني في أحسن الحالات أو البست كيس سيناريو، بس إحنا عارفين إنه إحنا عايشين في عالم طبعاً مش كل الأخبار هتسمح للصحفي إن هو يعني يمشي على مبادئه دايماً في كل الوقت. فهل بتحسوا إنه دلوقتي على أرض الواقع الصحافة بيتطبق فيها المبادئ اللي إحنا بنبقى بنسعى ليها كصحفيين، ولا دلوقتي صعب؟
طبعا صعب، يعني لازم نتذكر انه الاعلام اجمالا خاصه الاعلام المينستريم بيتبع او بيعكس المجتمع، بيعكس النظام السياسي والاقتصادي في البلاد. فلذلك دائما بنلاقي انه طبعا في صعوبه، يعني يمكن يكون الصحافي نفسه بيملك يمكن افكار يمكن نسوية أو منيرة أو ما إلى هنالك، بس منلاقي أنه في الإطار المهني يمكن في صعوبة في دائما التعبير عن هذه المواضيع أو هذا الأسلوب أو نمط التفكير. ولكن طبعا دائما كمان منلاقي أنه في هوامش موجودة حتى في الإعلام، اللي كمان ما بدنا ننسى أنه في إعلامنا العربي في كمان تقييد للحريات إلى حد كبير حسب البلد اللي عم نحكي عنه. لكن بضل في هامش ما يمكن لتأطير خبر ما بطريقة مهنية، ومنلاقي دائما طبعا أنه في صحفيين وإعلاميين وإعلاميات بالرغم يمكن من هذا التقييد الموجود بالتقييد القانوني، وكمان يمكن اللي بيتعلق يمكن تغطيتهم لموضوع معين، بضلهم بلاقوا هامش وبيتحركوا بهالهامش الموجود. وطبعا يعني هاي لازم يمكن يعني مش نشكرهم عليها بس إن نتمنها.
طيب في القيود دي، يعني احنا اكيد مش في المدينة الفاضلة، لازم نعترف انه في قيود كتيرة في العالم العربي في تغطية في الاعلام، في الاعلام في المطلق، يعني في اي مؤسسة دايما بيكون في مثلا ناس بتمول المكان او حكومة بتأيد الصحفي ومكان العمل. في حتى ممكن نقول في اماكن بتبقى بيئة العمل فاسدة فيها. ازاي ممكن الصحفي يحاول يحافظ على مبادئه إذا بيئة العمل مش بتشجعه أو مش بتساعده على ده؟ هل الحل الوحيد هو أن الواحد يسيب شغله؟ يعني ما هو في الآخر الصحافة هي مهنة ومصدر رزق، فمش دايما ده الحل.
بعتقد بكتير أحيان، ما بعرف يعني، بحاول أحط حالي محل الأشخاص يلي مجبورين يكونوا عم يشتغلوا، فما كتير بحط عليهم مسؤولية طالما ما عم يساهموا بشكل مباشر ومثل مؤذي بطريقة نشر للأخبار أو بتغطيتهم أو عدم تغطيتهم لأمور معينة. بس بنفس الوقت بعتقد أحد الأمور يلي أو أحد الأساليب يلي ممكن أفكر فيها هي تشكيل نقابات مختلفة أو الانتساب لنقابات إعلام بديل. يعني في تجربة كانت موجودة بلبنان وبعدها مستمرة، هي نقابة الإعلام البديل يلي انخرط فيها أشخاص من محطات إعلام أو وسائل إعلام مينستريم لوسائل إعلام بديلة، بس لا يقدروا يكونوا عم يشتغلوا على تعميم مبادئ مختلفة أو مراقبة الانتهاكات وتدوين الانتهاكات المختلفة وتعميم سياسات كمان بتزيد من مصداقية تغطية الأخبار المختلفة. فلهيك بعتقد الالتزام والانتساب بنقابات ممكن يساعد أنه يعطي قوة للأشخاص العاملين بهاي المؤسسات أو نوع من الحماية بحال صار في تخبط بالمصالح.
أظن بيبقى سهل علينا قوي نقول إحنا في اتجاه للإعلام البديل، إحنا كمان صوت كجزء من مؤسسة للإعلام البديل، بس حاسة أنه كمان شوية هبقى حابة أسألكوا، هل الإعلام البديل هو الحل، بس هل يعني أكيد إيه عيوبه؟ هل ممكن المينستريم ميديا يكون فيها نفس العيوب بتتمثل في الإعلام البديل، بس الإعلام البديل عليه انه شاره اليساريه واحنا الحريه ومش عارفه ايه، بس هما في الحقيقه مش كده. وخلاص بما ان انا فتحت الموضوع فممكن اسالكم عليه من دلوقتي. مش هقول عيوب الاعلام البديل، اي حته بيبقى فيها عيوب، بس هل الاعلام البديل is it like an illusion of freedom او ولا فعلا بتقدم خيار مختلف للتغطيه؟ هسمع من كنتوا اتنين، بس هبتدي بدكتور سارة.
هو طبعا يعني الانترنت فتح مساحة لأصوات بديلة ما منشوفها، ما كنا نشوفها أو نسمعها على الإعلام المينستريم، فما في شك بهالموضوع. لكن الخطأ الأكبر هو وجود الأكو تشامبرز أو غرف الصدى يعني. وهذا طبعا الانترنت ساهم ب بهالموضوع ده. كيف صار مثلا الإعلام أو الجمهور بإمكانه فقط أن يسمع يستمع أو يتابع الإعلام أو الآراء اللي بتأكد تفكيره، فهذا خطر موجود وصار موجود بكثرة يعني. وبنلاقي من الطبيعي يعني الإنسان ما بحب دائما يكون يستفز دائما، فمن هيك بنلاقي الإنترنت صار يعني صار يسمح لهالظاهرة بطريقة أكبر، وفي ناس معزولة تماما يعني من سماع أفكار مختلفة. فهذا يعني هذا مشكل بتصور. هلا الآراء البديلة موجودة، بس كيف ممكن نوصل هذه الآراء للجمهور الأوسع؟ وبدنا كمان نتذكر إنه بعالمنا العربي ما زال التلفزيون هو ال 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 المصدر الرئيسي للمعلومات. أوكي، يعني في طبعا في مجموعة كبيرة من الشعب العربي 300 مليون عربي عندهم الانترنت موجود متاح لهم، بس بعد عنا نسبة لا يعني يستهان بها ما عندهم انترنت. في مصر مثلا تقريبا 30%. فهذا الموضوع لازم كمان ما ننسى انه الإعلام البديل مهم، وفي مساحة وفي آراء مختلفة صار إلى مساحة وفضاء يعني ممكن أن توصل هذه الآراء. بس كمان بدنا نتذكر أنه في ناس معزولة بسبب الإنترنت ما بتحب تتابع الإعلام البديل، وأيضا في كمان نسبة لا يستهان بها بالعالم العربي ما عندهم إنترنت، فكمان هذا موضوع مهم.
وسارة قدورة،
بحب أضيف على حكاية الدكتورة سارة أنه كمان الإعلام البديل هو مثل عنوان كبير بيضم كتير محطات ومواقع مختلفة، ما فينا نصبغها بصبغة واحدة، وفي منا اليسارية، في منا النسوية، في منا مش بالضرورة بتتبع أي من هدول المدرستين. بنفس الوقت الإعلام البديل ما فينا نحكي عنه أنه مستقل 100%، لأنه كمان بيتبع تمويل مختلف، بيتبع مصادر تمويل مختلفة. فكمان هاي مصادر التمويل بتحد أحيانا من قديش هذا الإعلام البديل ممكن يكون عم يغطي أمور معينة بتتعلق بحكومات أو بتتعلق بقضايا مختلفة، لأنه الإعلام البديل كمان فيه شبكة علاقات ومصالح، وأحيانا ممكن يتم التغطية أو عدم تغطية أمور معينة لأنه بتمس بشبكة علاقات مختلفة. فلهيك ما فينا كمان نحط الإعلام، يعني الإعلام البديل بحد ذاته ما بيساوي الإعلام المستقل، وهي نقطة مهمة. وبنفس الوقت لأنه الإعلام البديل بيعتمد على الإنترنت وبيتلقى أحيانا بيكون يعني مصدر كبير من الرزق تبعه من وراء قديش العالم عم تضغط على روابط مختلفة، فكمان بيوقع بخطأ الكليك بيت، وبيقع بخطأ أنه يكونوا العناوين عم تعتمد على الإثارة، إثارة جدل، أو استخدام لغة ممكن تأذي مثلاً ضحية بتغطية لمثلاً قضية تحرش أو اغتصاب، بس بنفس الوقت بتجذب الأشخاص وبتخليهم يضغطوا على الروابط. وبالتالي طالما الإعلام البديل ما عم يتبع سياسات ومعايير معينة، ما فينا كلنا نحطهم بنفس الخانة أو نعتبر أنهم عم يقدموا شيء بديل وبالتالي منيح بالضرورة.
شكرا قوي. أنا حصل الآراء دي يعني مهمة ومش كتير قوي، يعني بعد ما اتخرج من الجامعة متهيقليش أنه في ناس كتيرة بتتكلم في الحاجات العمومية اللي متعلقة بالصحافة دي، بس برضو ما ينفعش نفضل نتكلم في العموم في الحلقة عشان أكتر أقدر كمان أخش أكتر في لب الموضوع أو الحالات اللي حابين نتكلم عنها. خلال السنين اللي فاتت حصل كذا حادثة للأسف، عنف ضد النساء وتغطية للحوادث دي، منها مؤخرا نيرة أشرف في مصر أو عروس الإسماعيلية، في كمان في حادثة مشابهة إيمان راشد في الأردن، وفي حوادث تانية كتير طبعا، بس دي أكتر حاجات أخدت ضجة أو لاحظتها أنا شخصيا. في تغطية الحوادث اللي زي كده، أنا حابة أعرف منكو في لاحظتوا إيه، أو إيه الحاجات اللي ممكن لاحظتوها في التغطية دي أو تغطية الحوادث دي أو لفتت انتباهكو، سواء حاجة إيجابية أو حاجة سلبية، أسلوب التغطية.
يعني يمكن اللفت نظري خاصة في القضايا اللي ذكرتيها أنه أصبحوا قضايا رأي عام، يعني هذه المواضيع لاقت اهتمام الجمهور، ولكن تغطيتها مش كان دائما يمكن بما نطمح إليه. يعني كان في كتير نوع من الإثارة في تغطية الخبر، التفاصيل اللي أعطيت، يمكن كمان في بعض الأحيان كان في مثل تبرير للي حصل، تركيز على مثلا لبس الضحية، الوقت اللي خرجت فيه، يمكن البروفايل اللي عندهم إياه على السوشيال ميديا، وهي شفناها كمان في قضية بسنت في منصورة بتصور كمان منذ سنوات. فطبعا هذا بتصور يعني غير محبذ أبدا. شو كمان منلاقي مثلا؟ يمكن أعطاء مجال أو منبر للمتحرش أو اللي قام بعمل عنف، حتى في معنا قضية في لبنان منذ سنتين بتصور رجل قتل زوجته وعطوه منبر ويبرر وكان خرج من البلاد، وطبعا يعني هذا غير محبذ على الإطلاق.
طيب في حاجة يا سارة لفتت نظرك أنت كمان في التغطية غير الحاجات الدكتورة سارة الريشاني حكت عنها؟
الأمور اللي حكيتها كتير مهمة، وبحب أضيف عليها أنه في هوس عند الأشخاص يلي كانوا عم يعملوا تغطية، وهنا بتذكر بالأخص قضية نيرة أشرف، أنه كان في هوس لمعرفة السبب، ليش هذا الشخص قتلها، شو القصة، بدنا نرسم قصة معينة، العالم والجمهور والأشخاص يلي عم يحضروا ويتابعوا هاي القصة بدهم يفوتوا فيها ويفهموها، اللي هي أنه كان عم يرسم مثلا قصة رومانسية، قصة رفض، قصة ملاحقة هذا الشخص لنيرة، ويعني في هوس بأنه نعرف ليش هدول الأشخاص انقتلوا، وكأنه هذا السبب بيعطينا نوع من الأمان أنه إذا ما عملنا هيك ما رح يصير معنا هذا النوع من الجريمة. فهذا الهوس بخلي الناس تفكر أنه في مثل نوع منطق وراء هاي القضايا والجرائم، وإذا عملوا أمور معينة ممكن يتفادوا أنه يكونوا عم ينقتلوا أو عم يتم التحرش فيهم أو اغتصابهم إلى آخره. فما بينحط، ما بتنحط هاي القضايا من قبل يلي عم بغطوا عليها ضمن سياق معين، وهو سياق أنه في عنا عنف وثقافة اغتصاب أبوية منتشرة بالمجتمع، وبتصير تنعزل كقضايا فردية وقصص فردية كمان معزولة عن بعضها. وبالتالي بحس في خطأ كبير بيقع فيه الأشخاص يلي عم يغطوا. أو
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast.
burrow.com/acast.
إعلاميين بهي القضايا أنه ما عم يعطوا أرقام، ما عم يعطوا إحصائيات، ما عم يعطوا مصادر مثل هوتلاينز أو خطوط ساخنة أو مصادر للحماية، ما عم يحكوا عن كيف القوانين تتساهل مع هاي الأمور، وبالتالي عم يبحثوا عن أسباب ودوافع شخصية وخاصة بدل ما يكونوا عم يحطوها بالسياق العام يلي بشجع بكل مؤسساته أنه تكون هاي الجرائم موجودة.
أنا في حاجة تانية كمان لاحظتها شخصيا، أنه هم بيبقى فيه اختيار الصور أو اختيار الطريقة اللي بيقدموا بيها البنت أو الضحية على عكس تقديم الولد مثلا. دايما لاحظت أنه مش بس في قضية نيرة، في قضايا كتير بيبقى مثلا بيجيبوا صورة الولد مع الراجل، مع عيلته، مع ولاده وهو في مكان دراسته، لما البنت بيجيب لك مثلا صورة لازم تكون وهي يعني اللبس فيه حاجة غلط، مش في مكان شغل، مع انه انا متاكده بيبقى الولد والبنت عندهم صور وهم بينبسطوا وبيخرجوا مع صحابهم، وعندهم صور تانية في مكان عمل وصور وهم لابسين لبس كويس. بحس دايما بقى في اختيار انه الولد بيبقى متصور ان هو او الراجل او المعنف ان هو متهندم ومترستق وده راجل بيت وراجل عيله، وانه البنت لا هي لبسها على طول كده، او هي يعني بقى في مبررات لكده. وده كمان هياخدني للسؤال اللي بعد. أولا عايز أعرف لو أنتوا كمان بتلاحظوا الحاجة دي ولا لأ في التغطية، وهل بتحسوا أنه الإعلام العربي في المطلق يمكن بالأسلوب ده بيشجع على العنف ضد المرأة؟
بالنسبة لذكرتي بسنت، أنا بضيف أنه أوقات بيعطوا الإعلاميين كمان منبر لأهالي المعتدي كمان طبعا حيدافعوا عن ولدهم، وشفنا هذا الموضوع بموضوع أحمد بسام زكي وقت الإعلامي عمرو أديب استضاف الوالد عبر أول شيء تكلم معه ونقل على يعني على لسان عمرو أديب ما قاله الوالد، وكان عم بيشكك ببعض اللي سردوا الضحايا نجيات. أوكي، فهذا كمان موجود بنلاقيه بالإضافة اللي ذكرتيه. وبالنسبة لللبس طبعا هيدا موجود كمان، حتى كان محامي الشباب اللي اعتدوا على بسنت كانت قضية تحرش جماعي هاي من تقريبا من سنتين، كمان طلع على الإعلام كان معه البروفايل بتاعه عم بيظهر بعض الصور. بس بحب كمان أشير لنقطة إنه في دراسة للأمم المتحدة بيّنت أنه 70% من النساء اللي تم التحرش بهم في مصر من المنقبات والمحجبات، يعني كمان الكل صار بيعرف هالمعلومة، المعلومة موجودة، بس منلاقي دايما الإعلام لا دايما عم ببرر، ما بعتقد عم بحس للعنف بس عم ببرر. ومثل ما ذكرت بالبداية الإعلام بيعكس المجتمع، مجتمعنا ذكوري طبعا، فمن المتوقع أنه الإعلام أيضا يكون عنده هذا نمط التفكير.
يعني ده على الأقل اللي بشوفه في مصر. هل بكون أنه أنت كمان يسارة عايشة في لبنان، هل بتحسي الإعلام عندكم أو ممكن نعمم ده على الوطن العربي ككل الأسلوب ده في التغطية؟
أكيد، يعني هون عم بتذكر في حادثتين ممكن أستذكرهم هلأ. في الحادثة اللي صارت من أقل من سنة كانت حادثة اغتصاب، وتم تغطيتها أولا من الإعلام البديل، صارت بحفلة ببرزخ، وتم تغطيتها بشكل معتمد على شهادة الشخص يلي حكيت بالموضوع أول شيء، وبسبب أنه كانت عم تحكي عن أمور مختلفة بيعتبرها المجتمع غير مقبولة، مثل الشرب، مثل المخدرات، اللبس، الاحتفال إلى آخره. تم التعامل مع هاي العوامل على أنها عوامل تبرير لليش صار في اغتصاب أو ليش بتحطي حالك بهذا الموقع، وهيك كان الرأي العام يعني بشكل عام. بنفس الوقت بستذكر حادثة أخرى أو مجموعة حوادث بيتم تناول أو بيتم تغطيتها بشكل بيلعب على مثل الحساسية الطائفية أو الحساسية المناطقية، أو بيتم اللعب فيها على جنسية الضحية أو الناجية وجنسية المعتدي. يعني مثلا لما يكون في تغطية لاغتصاب صبية لبنانية من قبل مثلا شخص سوري، بيصير فجأة في تغطية حادة بلغتها، عم تحرض على الشعب السوري بأكمله، عم تحرض على سياسات تهجير اللاجئين أو إعادتهم لوطنهم إلى آخره، فبتلعب على حساسيات معينة. نفس الشيء إذا من طائفة، إذا شخص من طائفة على طائفة تانية كمان بترجع بتلعب على الحساسيات الطائفية. فكمان كيف بيتم تناول هاي الأمور بيلعب على حساسيات موجودة عند المتلقي أو بيسيرها على هذا الأساس، وهذا الشيء طبعا مش مهني وما فيه أي مصداقية يعني.
طيب، ودلوقتي الخبر أو نقل الحدث بيبقى مثلا فلان اعتدى على فلانة، أو فلان اعتدى على ناس في مكان شغله، بس عمر ما الخبر بيبقى الخبر لوحده، بيبقى فيه طريقة في التغطية، بيبقى فيه الناس هتستقبله ازاي في المجتمع. زي ما دكتورة سارة قالت انه الإعلام مراية من المجتمع، اذا المجتمع ذكوري. فهنا بيستوقفني حاجة، وكانت هي دي اصلا هدف المناقشة ده كله. انا دلوقتي صحفي وعارفة انه ده اللي قدامي ده شخص معنف او متحرش، ودور الصحافة ان انا افضح او ان انا ألفت انتباه المجتمع لوجود حاجة زي كده لحمايته في الآخر، ده دور الصحافة. بس في نفس الوقت على العكس عندي كمان الناجيات اللي هيقولوا لي القصة، ودول اللي بنعتبرهم مصدرنا. فأنا بيبقى دايما من أول الحاجات اللي اتعلمتها في كلية الإعلام إن أنا لازم أحمي المصدر. فهنا بيبقى صحفي واقف قدام حاجة من الاتنين، هل أنا أفضح المتحرش حتى لو ده يمكن يكون لي عواقب سلبية على الناجية أو المصدر، ولا بحترم المصدر يمكن وما أنشرش الخبر علشان أحافظ على الخصوصية أو أحافظ على ده؟ وهل في حل وسط؟ هل في طريقة أقدر أفضح المتحرش وفي نفس الوقت أحمي المصدر؟ وحابة أسمع كمان من سارة قدورة تحديداً، لأن بحس أنتي بتتعاملي مع الحاجات دي كتير قوي في حكي نسوي تحديداً.
بالنسبة لإلي في الخيار اللي هو أنه يكون المصدر دايماً مجهول، وبعتقد هذا أحد المعايير يلي بيطبعوها بشكل عام بأماكن كتير حول العالم، أنه بيكون في سرد للقصة أو القضية بدون ما يكون في كشف للمصدر، وأنه كمان يكون القصة أو السرد يلي بتضيّاه الناجية أو الضحية هو يلي عم يحدد خيار أو مسار القصة بطريقة بتحمي خصوصيتها. وكمان يعني لما نكون عم نعطي خيار المجهولية بسرد أو تغطية قضية معينة، كمان عم نحمي شوي الشخص يلي تم الاعتداء عليها من أنه تكون عم تكون على صدارة تلقي هجوم عنيف من المجتمع، لأنه المجتمع يعني بنكل وبصير عم فعليا عم يشرح بالشخص يلي بتطلع بتحكي شهادة معينة، إن كان اغتصاب أو تحرش وغيرها من الأمور. وبالتالي في هذا الخيار. وكمان بالنسبة لي شخصيا، إذا الشخص مش جاهز حاليا أنه تكون عم تحكي بهذا الموضوع، فبعتقد بحق إلا أنه يكون القصة ما عم تنتشر هلأ. بالنسبة لي هاد حق بديهي.
ما هو هنا ده اللي كنت هسأله، يعني حماية المصدر بتبقى إيه؟ هل أنا ممكن أحميها علشان ما تتهاجمش فمحدش يعرف هويتها؟ بس هل ممكن رد فعل، إذا كان رد فعل العالم والناس معاكس، ده يأثر على نفسية المصدر أو يخليهم يمكن يعني رد الفعل العكسي ده يخلي البنات مثلا تبطل تبقى عايزة تفضح أو كده؟ برضو هل ان انت تخلي حد مجهول كفايه؟ لانه كمان في ناس على النت بيبقوا عارفين الشخص، يقعدوا بقى كل واحد بيبقى مفتش كرومبو في بيته وبيقعد يدور ويعمل ستوكينج ومش عارفه ايه. فغير غير انه انت مثلا ما تقوليش هويه الشخص، هل في حاجه تانية ممكن تتعمل غير ان يا اما ما اقولش الهويه يا اما ما اقولش الخبر؟ بس هل في حاجه في النص اللي تحمي؟
تصور على حسب الموضوع، يعني عم نحكي عن الناجي ولا المعتدي؟
الناجية أكتر.
الناجية طبعا من حقها أنه تقرر إذا ما بتحب، ما بدها تطلع تحكي باسمها يعني علنيا، طبعا مفروض نحمي هذا المصدر. وبتصور مجتمعنا يمكن تفاعله مع هذه القضايا يمكن كمان بتشجع انه الناجيات ما تبلغ، يمكن تبلغ بس بدون ما يعني تحمي يمكن عنوانها وهويتها وعنوانها طبعا ايضا. لانه مثل ما قلتي انه اوقات بنلاقي حتى اللي بتكتب مثلا بتبلغ عن الاعتداء اللي حصل على الانترنت او غيره، بنلاقي انه بيصير في كتير يمكن بيصير يمكن في تطفل بحياة الناجيات، وهذا ما بيشجع التبليغ طبعا. وممكن نتفهم هذا الموضوع أيضا لأنه مجتمعاتنا مثل ما قلت محافظة، وهذه المواضيع المتعلقة بالشرف قد تؤذي الناجية إذا بلغت عنه. هذا مؤسف يعني للغاية، ومنلاقي يمكن صار في شوي كسر تابو هلأ مع الميتو الموفمنت. أنا كمان وعنا حتى في مصر شاهدنا هذا الموضوع، وكان في انستغرام أكاونت نادين أشرف وهي طالبة في الجامعة الأمريكية أسولت بوليس، نقلت كثير يعني من هذه التبليغات، منها كان ما يعني أعلن عن هويات ومنها لا. فطبعا لا، بتصور لازم حماية المصدر إذا ما حبت الناجية أن تفصح عن هذا، وما بدنا كمان نزيد المعاناة. يعني الناجية عم تعاني نفسيا من اللي جرى لها، وإذا طلبت من الصحافي أو من الإعلام البديل اللي عم تتواصل معه أنه ما يفصح عن هويتها، لا طبعا مفروض ما يفصح عن هويتها.
طب لو هي طلبت أنه ما يفصحش عن الخبر أصلا، أنه أنا بأحكي بس مش عايزة حد يعرف أنه الشخص ده معتدي، عشان حتى لو خليته هويتي أنا يعني ما أفصحتوش عنها بشكل ما، أنا خايفة أنه الناس توصل لهويتي حتى لو أنتوا ما قلتوش، هل ساعتها يعني ممكن نحاول نقنع الشخص أنه في فوائد وفي عيوب عشان يبقوا عندهم أكتر يعني ياخدوا قرار وهم واعيين عنه، ولا بنحترم قرارهم من غير مناقشة؟ يعني ايه يعني الصحفي دايما انا الانستنكت بتاعي انا عايزه اروح هقول اللي بيحصل، هنقل الخبر كده كده. حمايه المصدر، هويه المصدر حاجه ما فيش فيها مناقشه، بس لو المصدر قال لي لا احميني وحمايتي ان انت ما تنشريش الخبر ده اصلا، اعمل ايه ساعتها؟
بعتقد في خصوصيه موجوده بكذا بلد فيما يتعلق بقضايا التحرش والاغتصاب، اللي هي إنه هاي القضايا بحد ذاتها بعد مثل مثيرة للجدل ضمن ثقافة بتشجع على الاغتصاب أو بتتساهل مع الاغتصاب والتحرش، وبالتالي التعامل معها ما رح يكون مثل تعامل مع قضايا خطف أو سرقة أو قتل إلى آخره. وطالما نحن عارفين إنه قانونياً ما في هالحماية لضحايا أو الناجيات، ونحن عارفين انه ما رح نقدر نقدم لهم هاي الحماية شخصيا، بعتبر انه الاولوية هي لهم اذا بدهم يكونوا عم ينشروا قصتهم او لا، لانه بنفس الوقت ما بدنا نكون عم نساهم بانه نرجع نخليهم يعيشوا الصدمة النفسية او الجسدية لما يكونوا عم يشوفوا قصتهم منشورة بدون اذنهم، او يكونوا عم يشوفوا كيف المجتمع عم يتعامل ويرد على قصتهم وكيف عم يفككها وينكل فيها. فبعتبر انه هاي الاولوية، بس بنفس الوقت بعتقد في شيء ممكن يشجع كتير من النساء أنه تكون عم تحكي عن قصصها بالمستقبل أو تقدم شهاداتها، وهو بيرجع لكيف عم يتم تغطية وسرد هاي القصص، لأنه أحد الأمور يلي ما بتشجع النساء هو كيف عم تصير التغطية بشكل عام، كيف عم يصير في مثل كشف لتفاصيل مش ضروري تكون موجودة، مثل حياتها الجنسية أو علاقتها مع المعتدي إذا كانت في علاقة سابقة، أو نوعية الشغل يلي بتشتغل فيها، أو لأي أو شو كانت لابسة مثل ما كانت عم تذكر الدكتورة سارة، أو شو كانت متعاطية أو شاربة إلى آخره. وكمان التغطية يلي بتكون منحازة إلى حد ما لمعايير الشرف والأبوية، وعم تحاول تعرف أسباب وحوافز معينة بتحط الضحية أو الناجية بمحط استجواب أو بمحل مضطرات مثل يدافع عن أنفسهم. وبالتالي في شغل جماعي مسؤولية على الإعلاميين بالتغطية يلي ممكن بالمستقبل تشجع المزيد من النساء بأنه يكونوا عم ينشروا قصصهم بدون ما يخافوا. بس حاليا مع المعايير الموجودة بعتقد الأولوية هي للضحية تقرر إذا بدها تنشر أو لا.
ودكتورة سارة، بتحسي أنك بتشاركي نفس الأولوية دي ولا لا؟ أو هتعلميها إزاي للتلاميذ في الكلاس؟
أنا دايما بحب ذكر طلابي وطالباتي أنه هذه المواضيع مش بس موجودة عنا في مجتمعنا. يعني منلاقي كان في مثلا قضية في اعتداءات يعني بالجملة على charity workers بجنوب السودان، وتم تغطية هالموضوع بطريقة كمان بالإعلام البريطاني بطريقة لم يكشفوا عن هويات الناجيات، لكن كشفوا معلومات يعني ممكن من الناس اللي بيعرفوهم يعرفوا مين الضحايا. وكمان كان في طريقة التغطية، كان في تفاصيل مثيرة ما كان إلى لزوم. يعني هذه المواضيع منلاقيها في مش بس عنا بعالمنا العربي، بس يمكن تداعيات هذه التفاصيل مختلفة نوعا ما. ويمكن كمان الدعم اللي موجود للناجيات في عالمنا العربي لازال يعني مفروض يكون أفضل، مش معنا هذا الدعم، دعم على الدعم الأسري المجتمع ما إلى هنالك يعني مش موجود. فلذلك لا طبعا أنا بتفق مع سارة، لا مع احترام اختيار الناجية، وإذا حبت ما حتى تصر يعني بلغت الصحفية أو بلغت صديقة أو إعلامية بموضوع وحبت رجعت يمكن تراجعت، ما حبت ترجع تفشي بكل اللي بلغت عنه، لا أنا بحترم رأيه.
طب على العكس، لما يكون في حد متحمس جدا إنه إن هي أو متحمسة جدا إنها تشارك وعايزة تقول كل حاجة وعايزة كده، هل إيه دور الصحفي إنه يحمي المصدر الغير واعي عن المخاطر اللي ممكن يحط نفسه فيها؟ يعني هل دور الصحفي إنه أنا أعلم المصدر اللي قدامي إنه اللي أنت بتقوله ده يمكن أنا أزبطه شوية علشان أحميك، ولا أخده زي ما هو وخلاص؟ يعني المفروض الشخص اللي بيبلغ عارف إنه ده إنسان واعي وعارف إنه هيبقى فيه رد فعل، ولا لازم أنا أوعي الشخص اللي قدامي عن رد الفعل إذا كان فيه تحمس زيادة؟
هو التوعية أو التعريف بالخيارات المتاحة مش باعتبار إنه الشخص التاني مش واعي، أو يعني ما عم نعاملهم كأطفال أو أشخاص ما بيعرفوا، بس بما أنه نحن جايين من محل متمرسين بالصحافة أو إعلاميين بنعرف المخاطر المختلفة، فينا نتنبأ شوي بتداعيات الموضوع. بعتقد من حق الشخص يلي عم تشاركنا قصتها أنه تكون عم تعرف شو هي الاحتمالات ردات الفعل، أو شو ممكن يكون في تداعيات لهذا الموضوع، كنوع من الكونسنت، يعني كنوع من إعطاء تراضي كامل تراضي مبني على معرفة الخيارات ومبني على معرفة شو ممكن يصير.
أنا يعني بتفق معاكي في حاجة زي كده أكيد. بحس إن هي يمكن من بديهيات الصحافة إن أنت لازم تقعد مع المصدر وتقول له إنه بص أنا شكرا على المعلومات، أنا لو نشرتها في سيناريوهات 1، 2، 3 ممكن تحصل، لازم يبقى عندك استعداد، جهز نفسك نفسيا، يبقى عندك شبكة أمان ممكن تتواصل معاهم إذا الخبر كان ليه تأثيرات عكسية أو تأثيرات سلبية على سلامتك البدنية أو النفسية كده. أنا حابة أعرف كمان منك دكتورة سارة الكيس ستاديز أو الحالات اللي بتتعاملوا معاها أو بتدرسوها في المحاضرات أو كده، هل يعني بتحسي إنه دي حاجة بتبقى على بال التلاميذ وهم بيدرسوا إنه لازم إحنا يبقى المصدر is fully informed أو دايما معهم كل المعلومات، ولا ممكن حاجة لازم نفتكرها كل شوية كصحفيين؟
هلا كمان أنا بتصور لازم يكون عندنا يمكن صحافي متخصصة بهذا النوع من تغطية الاعتداءات الجنسية، ليكون في تعاطف أكثر ووعي أكثر للتداعيات. هذا مش دائما متوفر، فأوقات منلاقي يمكن أنه الصحافي بيقول أنا وظيفتي غطي الخبر بمصداقية، يمكن بيعرضوا المعطيات، بيعرضوا يمكن حتى التقارير القانونية القضائية إذا تم التبليغ، ولكن لا، لذلك بتمنى يكون في تخصص نوعا ما أكثر في هذه الحالات، أوكي، لحتى يصير في يكون في تعاطف أكثر، أوكي. بس يمكن بتصور إنه أوقات بتعرف الصحافي دائما يكون عنده ما عنده هالوقت، وحتى كمان يمكن الإعلام اللي بيشتغل فيه بيكون في ضغط إنه غطي هذا الخبر وأحصل على معلومة وسكوب، فماش دائما عم بيكون في هالتعاطي الامباثاتيك التعاطف، يعني لحتى ليش راحوا كمان مثل ما ذكرت سارة وبتفق مع انه كمان منه paternalistic، يعني منه الاباء، وطبعا عم نحكي عن الناجيات يعني بالغات، يعني بعد ال 18 مفروض يكونوا هن واعيين وعارفين حقوقهم وعارفين يمكن كمان مجتمعهم انه كيف ممكن يتعاطى مع هذا المعلومة. بس طبعا انا بحبذ انه يكون في هذا النوع من التعاطي، شرح ما يمكن انه تتسبب به هذه الشهادة.
وبحس دي حاجة حتى منصتك يا سارة بتعملها في حكي نسوي، الطريقة ازاي احمي نفسي وانا بفشي عن السر ده. فحب اشكرك برضو انه منصات زي منصة حكي نسوي بحسهم اماكن مهمة جدا، و it's a good safe space to have يعني في المطلق.
شكرا لك.
اخر حاجة حابة أعمل زي أقفل الدايرة اللي احنا فتحناها كده. طبعا كان من كتير قوي من الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه كان يعني وضحته شوية من إجابات السؤال ده. في الإعلام العادي أو في الإعلام البديل، احنا دلوقتي يعني من النهاردة قدرنا نحدد شوية عيوب، شوية حاجات حابينها هتتحسن، بس لو عندكم أي حاجة حابين تضيفوها، ازاي هل نقدر نغير الصورة او التفكير الابوي للمجتمع، ولو ما نقدرش نغيره ازاي نقدر بتغطيتنا كصحفيين او نغير المؤسسات من جوه، ايه المقترحات اللي ممكن نعملها كافراد او كصحفيين عشان نغير مش الكون بس عشان نغير التطلع الدارج؟
بعتقد انه لازم يكون في شغل جماعي من قبل صحفيين واعلاميين ومجموعات ونشطاء نسويين، انه يكون عم يكون في كتابة لمعايير مختلفة مبنية على البحث، مبنية على التجارب ببلاد مختلفة، نقدر نعممها ونفرضها بشكل أو آخر، أو نضغط على المنصات المختلفة أنه تكون عم تتبع هاي المعايير، ونفرجي شو المنفعة العامة من اتباع هيك معايير، إن كان من ناحية تعامل المجتمع مع قضايا الاغتصاب والتحرش والعنف ضد النساء والأفراد المختلفين، أو من ناحية كمان أنه يكون التوجه الإعلامي رايح نحو مصداقية أكتر ونحو أنه يكون صوت للفئات المضطهدة أو الفئات المهمشة. فلازم يكون في شغل جماعي على هذا الموضوع، لأنه كمان ما فينا نعتمد على أنه كل فرد إعلامي أو صحفي بده يعمل هذا الشغل لحاله. لازم يكون في بيئة بتحمي الإعلاميين وبتشجع الإعلاميين أنه يكونوا عم يقوموا بهذا الشغل. وهو بالنهاية المجتمع متأثر بالإعلام والإعلام متأثر بالمجتمع، فبدنا نبلش من محل معين. إذا الإعلام بلش يغطي هاي القضايا بشكل عادل، بشكل بيقدر يشجع المزيد من الضحايا والناجيات إنه يحكوا عن هاي المواضيع، هذا الشيء بطبيعة الحال رح يأثر على المجتمع وعلى تناوله لهاي القضايا وتفاعله معه. فلهيك بحس هدول خيارين ممكن يساهموا بأنه يكون في تغيير من الداخل، أو كمان تغيير بيأثر على المجتمع.
ميرسي قوي. ودكتور سارة، هل في حاجة بتحبي تضيفيها كمان؟ على
أنا كمان بحب أقدر وأثني على المجهود اللي عم تقوم فيه سارة وغيرها بهذا يعني المجهودات. طبعا التغيير بيحصل بشكل تدريجي، ويمكن المهم أيضا أنه دايما أنه نجرب نشبك يمكن تحالفات مع مؤثرين، حتى يمكن لو ما بنتفق معهم على كل شيء، لحتى نوصل لجمهور أكبر. ومنلاقي يمكن صار في بهذا، يمكن بالسنوات الماضية صار في تغيير نوعا ما بالنظر لبعض الموضوعات اللي بتتعلق بالعنف ضد المرأة والتحرش والاعتداءات الجنسية، مثلا الزواج الاغتصاب الزوجي. هذا صار موضوع متاح، كان يعتبر حساس جدا، لا يزال حساس جدا طبعا، بس منلاقي انه عم بيصير في تداول لهالموضوع، وحتى من يمكن اعلاميين مؤثرين في القنوات المينستريم، مثلا الاعلامي عمرو اديب اللي تكلم بهالموضوع. فبتصور هذا الشيء مهم جدا، انه كمان لازم يمكن للنسويات ولا انه يجربوا يشبكوا تحالفات مع يمكن إعلاميين أو غيرهم، ناس مؤثرة على الرأي العام، لحتى يوصلوا هذه الأفكار لجمهور يمكن ممكن أنه يكون معزول عنا تماما بسبب الإيكو تشامبرز اللي تكلمنا عنها. فبتصور هذا الشيء مهم جدا.
شكرا قوي على مساهمتكم في الحلقة النهاردة، أكيد كان حلو أن أنا أسمع وأستفيد منكم كمان في الحلقة وشخصيا، يعني متشكرة قوي. شكرا سارة وسارة. شكرا.
شكرا بسنت وحرر.
أهلا وسهلا.
كنت معكم أنا بسنت سمهوت من فريق صوت، وحابة أشكر دكتورة سارة الرشاني وسارة قدورة جدا على مساهمتهم النهاردة. الحلقة دي من إعداد وتقديمي أنا بسنت سمهوت، تحرير تالا حلاوة، الهندسة الصوتية نور الدين باللحسن. بودكاست حرر من إنتاج صوت.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.